الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 97 بعد 900 من صحيح البخاري، وهو التاسع من كتاب النكاح. قال رحمه الله: باب الشغار. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداقة. هذا هو المعنى الصحيح للشغار. أما ما تعرف عليه الناس أن الشغار أن يتزوج الرجل أخت الرجل وإن كان بينهما صداقا، الصحيح أن هذا ليس بحرام، وإن كان فيه كراهة من حيث أنه يجر إلى المشاكل والخلافات بين المتزوجين، لا سيما بين القبائل التي لا تنقاد للدليل، وإنما المحرم منه ما كانت المرأة مقابل للمرأة مهر تلك هي تلك، وليس لهن صداق، ليس لهن مهر، هذا حرام. قد قيل بأن هذا التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده. فحكى ابن المنذر عن الأوزاعي، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث، ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول علي، قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي: إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن النكاح تأكد التحريم. وذكر البنتنا إنما خرج مخرج الغالب، وإلا حتى الأخت أو أي امرأة أزوجك فلانة على أن تزوجني فلانة ولا يكون بينهن مهر، هذا هو الشغار. قال ابن عبد البر: ذكر تفسير الشغار جميع ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. قال: قلت أي الحافظ: ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير، وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى، لأنهما اختصر ذلك في تصنيفهما، وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير، وكذا أخرجه الخطيب في المدرج من طريق القعنبي. نعم، اختلف الرواة عن مالك في من ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في المعرفة: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول مالك ووصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم. ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت، وأخرج الدارقطني أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل، وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله. وقع عند المصنف كما سيأتي في كتاب ترك الحيل من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ انظر كيف يصل الناس إلى معرفة المدرج من غيره بتتبع الطرق. قال: فلعل مالك أيضا نقله عن نافع. وقال أبو الوليد الباجي: الظاهر أنه من جملة الحديث عليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي، وهو نافع قال: قلت قد تبين ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ألا يكون في نفس الأمر مرفوعا، فقد ثبت ذلك من غير روايته. فعند مسلم من رواية أبي أسامة بن نمير عن عبيد الله بن عمر أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء. قال: وزاد بن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وزوجك ابنتي وزوجني أختك وزوجك أختي. وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع، ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد، ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضا. خرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وعبان عن أنس مرفوعا: لا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوج الرجل أخته بأخته، فإن أعطوا لكل امرأة مهرها خرجوا من الشغار، مهر المثل خرجوا من الشغار، وصح الزواج بالعقد الأول. وأما إذا مضوا على عدم إعطاء المرأة المهر فهو زواج باطل. وقد اختلف الفقهاء ليعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره، فإن فيه وصفين: أحدهما تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته، والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق، فمنهم من اعتبرهما معا حتى لا يمنع مثلا إذا زوج كل منهم الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق، أو زوج كل منهم الآخر بالشرط وذكر الصداق. وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع، لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح. قال باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ أي فيحل له نكاحها بعد ذلك؟ وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قالت: قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبده عن هشام عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض. بالنسبة للهبة ويكون زواجها بنفس الهبة، هذا لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما كأن تقول أريد أتزوج فلان ويزوجها وليها أو القاضي إن لم يكن لها ولي واشترطت أو تنازلت عن المهر فلا حرج، فالمرأة لها أن تهب مهرها أو بعض مهرها أو تتنازل عنه كله. قال الحافظ: وهذا يتناول صورتين، إحداهما مجرد الهبة من غير ذكر مهر، والثاني العقد بلفظ الهبة. في الصورة الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح وأجازه الحنفية والأوزاعي، ولكن قالوا يجب مهر المثل. قال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط ألا مهر لم يصح النكاح. وحجة الجمهور قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، فعد ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآل. وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة. الصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح والتزويج، لأنهما الصريحان الذين ورد بهم القرآن والحديث. وذهب الأكثر إلى أنه يصح بالكناية، تحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق، فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد. قال باب: نكاح المحرم لا يجوز نكاحه ولا يجوز خطبته. فما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم سيأتي ما يناقضه من أنه تزوج وهو حلال. وناقل الحل زينب، يعني ميمونة صاحبة القصة. وأما ابن عباس كان صغير السن في ذلك الحين. وأيضا السفير بينهما يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهو أعلم. ومن صح حديث ابن عباس ذهب إلى أن هذه من خصوصياته، لكن الحديث كما تقدم فيه كلام. قال بالسند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبان ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، تقدم في آخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ تزوج ميمونة وهو محرم. وفي رواية عطاء المذكورة عن ابن عباس عند النسائي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه. وتقدم في عمرة القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد وبنى بها وهي حلال وماتت بسرف. قال الأثرم: قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته؟ قال: فقال الله المستعان، ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال، انتهى. وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، خرجه مسلم ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة. قال باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. فجاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، سبب إشكالا لدى كثير من العلماء، فذهبوا إلى أن المتعة كانت حلال مرتين وحرمت مرتين. والصحيح أن حديث علي إنما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة وتم الكلام إلى هنا، ثم قال ونهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فالتحريم زمن خيبر مختص بالحمر الأهلية لا بالمتعة، هذا هو الصحيح. كثير من أهل العلم يذهب إلى أنها أحلت مرتين وحرمت مرتين، قال وفي السند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. فهمتم يا أخوة معنى الحديث هذا؟ يعني يتم الكلام عند قوله نهى عن المتعة أي حرم المتعة، هذه جملة، ونهى عن الحمر الأهلية زمن خيبر، أما المتعة إنما حرمت عام أوطاس هذا ذلك. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. قال ابن عباس نعم. جاء أيضا أن بعضهم تزوج في زمن عمر بن الخطاب بالمتعة وهو عمرو بن حريث، ثم نهاه عمر، فقال بعض أهل العلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وبعض أهل الصحابة لم يصله النهي فاستمر على ما قد علم أنه جائز، فلما شاع النهي كان الإجماع على أنها حرام، وأصبحت الآن شعار الرافضة لا يقول بها مسلم يعرف السنة، إنما هي شعار الرافضة. وأما قول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن، فالمراد به المتعة الشرعية، الزواج الصحيح بعقد ومهر غير محدد بفترة يستمتع بها فيه، لأن المتعة كانت يعطيها الثوب مثلا 3 أيام أو ليومين، أو عساه يعطيها مثلا شيئا من المال لليلة أو لجلسة، هذا منسوخ لا يجوز. قال السند المتصل حدثنا علي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله سلم بن الأكوع رضي الله عنهما قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. قال حكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي وما قاله محتمل يعني في روايته هذه قوله إنما ذلك في الحال الشديد، في رواية الإسماعيلي قال صدق عند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرو الأنصاري قال رجل يعني لابن عباس، وصرح به البيهقي في رواية إنما كانت يعني المتعة رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميت والدم ولحم الخنزير، ويؤيد ما أخرجه الخطابي. والفاكهة من طريق سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء يعني في المتعة، فقال والله ما بهذا أفتيته، وما هي إلا كالميت لا تحل إلا المضطر. وأخرج البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره ألا إنما هي كالميت والدم ولحم الخنزير. وأخرجه محمد بن خلف المعروف وكيع في كتاب الغرر من الأخبار بإسناد حسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة، لكن ليس في آخره قال ابن عباس المذكور. وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريبا نحوه، فهذه أخبار يقوي بعضها بعضا، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر، وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل النكاح. قال رحمه الله وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك، فما أدري أي شيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، يعني هذا قول البخاري بعد أن ساق الأدلة الدالة على جواز نكاح المتعة بين أنه منسوخ، منسوخ بأحاديث كثيرة، حديث سبرة بن معبد وما في بابه أيها الناس إني كنت قد رخصت لكم في المتعة وإن الله حرمها، قام بهم خطيبا وأرسل من يبلغ الناس بهذا. قال وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيها. وقد وسطنا في الحديث الأول، وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن علي قال نسخ رمضان كل صوم، ونسخت المتعة الطلاق والعدة والميراث، وقد اختلف السلف في نكاح المتعة. قال ابن المنذر جاء علي الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. قال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. أما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك. قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح. ومذهب الشيعة قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده، إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة. ويرده قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. قال: قلت وهو في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم، وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، لا يصح على قاعدتهم بالرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. قال الخطابي: يحكى عن ابن جريج جوازها، انتهى. بل بعض أهل العلم يرد ما روي أن ابن جريج تمتع بسبعين امرأة، يقول هذا لا يثبت. وقد نقل أبو عوانة في صحيح عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها 18 حديثا. وقال ابن دقيق العقد: ما حكى بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا: لو علق على وقت لابد من مجيئه وقع الطلاق الآن، لأن توقيت الحل فيكون في معنى نكاح المتعة. قال عياض: وأجمع على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله. وقول الأوزاعي هو الصحيح في هذا، لأنه نكاح شبيه بالمتعة، ويسمونه الآن بالنكاح على نية الطلاق. قال: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. لكن ليس معنى عرض نفسها أنها تبقى تتراسل معه وتتغزل به ويتغزل بها ونحو ذلك، إنما ترسل مع بعض محارمها أو بعض النساء الصالحات، أو توصل إليه ولو برسالة لا فتنة فيها، على أن يأتي البيت من بابه ويذهب إلى وليها ويخطب كما يخطب الناس. قال: وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابت البناني قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوأتاه. قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. قال ابن المنير في الحاشية من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهب استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه. قال في السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس له خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سأل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. إلا كانت عندهم لا إله إلا الله مع صبر، إلا مع صبر. فنحن الآن سعة مع عدم صبر. هل يوجد الآن مثلا بين أظهرنا واحد ما معه إلا ثوب واحد؟ لا، عنده عدة أثواب، وهذا ليس له إلا إزار يغطي نصفه الأسفل، ما عنده رداء يغطي نصفه الأعلى، ومع ذلك رغب في النكاح وزوج، يجعل الله بركة. وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا، لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمكنكها بما معك من القرآن. قال: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، وتكون هذه من قبل العارض إذا كان يعرض على أهل الخير لا يريدونهم دنيا ولا يرغب فيهم إلا من جهة أنه رجل صالح. وما أسوأ أن ترغب في الرجل وترجوه لوليتك ثم يكون بعد ذلك على غير المراد، من حيث أنه يؤذيها أو ليس بأهل لنكاحها ولم يرد الجميل، هذه حالة مزرية. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال بالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، يعني ترملت صارت أرملة بعد أن مات زوجها وطلقها، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة مات رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زويتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان. انظر إلى خطاب عثمان، قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. أما بعضهم يجرحك يا أخي والله أنا أبحث عن واحدة مستفيدة وأبحث عن واحدة جميلة وأنا أريد واحدة من بيت كذا، يا أخي كل كلام طيب، قل له جزاك الله خير وأكرمك الله وربما تجد لابنتك خيرا مني فأنا هذه الأيام مشغول بكذا وكذا. فمراعاة المشاعر من الأمور المهمة، ولا تراعى المشاعر بمثل اختيار الألفاظ واقتناص الألفاظ الجميلة المهذبة المؤدبة المرتبة. قال ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. وفيه أيضا تفقد الأصحاب، بعضهم يتغير عليك، إيش السبب؟ ربما يكون هناك سبب، فلا بأس مثلا أن تسلم عليه كيف حالك يا فلان، هل من شيء، هل هناك شيء، هل وجدت علي من أجل كذا وكذا، تبين له. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيها عرضت فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أم أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة. شاهد أن أم حبيبة عرضت أختها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر عليهن كن له ستر من النار. والله أنهن هم في حال يعني شبابهن وفي حال زواجهن، إلا أن تجد الرجل الذي ترتاح معه يريحك لا شكوى ولا شيء من ذلك، فإلا هم وغم وقلق. فينبغي للمرأة أن تكون واسعة الصدر مع زوجها، وينبغي للزوج أن يكون واسع الصدر مع زوجته. لا تظنون أننا ما نختلف مع نسائنا، والله نختلف، لكن بحمد الله نختلف. الصباح ما يأتي الظهر إلا وقد ذهب كل ما في النفس، كل يصالح صاحبه حتى بدون مصالحة بدون اعتذارك، خلاص ما يحتاج إلى عتاب، ما يحتاج إلى يعني تنقيب. مثلا غضبت عليها وخرجت من البيت، ارجع وقد سليت، لا تعاتبها وأنت الصباح فعلتي بي وسويتي بي وكذا كذا كذا، لابد أنك تحرك الجروح الغائرة. وهكذا هي مثلا أخطأت عليها وعتبت عليك، رأتك رجعت ساكن كأن ما في البرمة شعير، لا تزيد تفور البرمة. الله يا أخو هذا هو، إلا والله أن الإنسان قد ما يمضي اليوم أو الأيام، أحيانا تغضب عليها من أجل كلمة، أحيانا تغضب عليها من أجل طباخة، أحيانا تغضب عليها من أجل ترتيب. يقع هذا على الناس جميعا، لأن طبائع الناس تختلف، طبائع تختلف. يعني مثلا تفعل شيء أنت ما تحبه يقع في نفسك، لكن اكتم وخرج واهدأ وهي تهدأ ويصلح الحال. الله المستعان.